بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله.
محمد جعفر أنا منه.
محمد جعفر بن أبي كثير الأنصاري.
ثقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أنه لا بأس بأذان الأعمى، لكن إذا كان المؤذن أعمى فينبغي أن يكون معه آخر بصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بلال ابن رباح وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما، وكان بلال يؤذن قبل الفجر، كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن الصبح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، كما في الصحيحين. والأذان جائز قبل الوقت في الفجر خاصة، أما في غير الفجر فلا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت، وهذا شرط في صحة الصلاة دخول الوقت. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل، ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالأذان الأول يخبر بأن الفجر قريب حتى يستعد القائم الذي يقوم الليل ويخفف الصلاة ويوتر، ويوقظ النائم فيستعد ويتوضأ للصلاة ويوتر. ولهذا لا يؤذن بالأذان الأول قبل أذان الفجر بكثير، الله المستعان، لأنه إذا كان كذلك لم يحصل المقصود، فإنه صلى الله عليه وسلم بين العلة فقال: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فإنما تحصل الفائدة إذا أذن قريب من الفجر. وبعضهم الآن يؤذن قبل ب34 دقيقة، بل بعد الأذان الذي وضعه ولاة الأمور ب34 دقيقة. يعني ولاة الأمور يقولون الأذان مثلا الساعة 5، ويقول لا، أذان الساعة 5:30. طيب النصف ساعة ماذا نفعل فيها؟ لا بأس، كلوا واشربوا، واشربوا القهوة واشربوا الشاي، كلوا افطروا، كلوا فطورتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا؟ كيف هذا؟ معلوم أن الأوقات والمحاريب وقبلة الصلاة هذا من العمل من أحد الرعية، ولا عمل الولاة والسلاطين؟ عمل الولاة والسلاطين. إذا شككت في القبلة ارجع إليه، بلغهم، هذا الذي يلزمك. أما أنت تفعل لك أذان وتؤذن وحدك، تجعل الأذان الأول هو أذان ولاة الأمر والأذان الثاني من عند رأسك، رجلون يختلفون، هذا 10 دقائق، هذا 12، 10 دقيقة، هذا ربع ساعة، هذا 20 دقيقة، هذا 25 دقيقة. بل إن بعضهم صار يفتي الناس: إذا صليتم مع جماعة المسلمين صلوا بنية النافلة، ثم ارجعوا إلى بيوتكم صلوا بأهليكم. تنطع وتشدد. والأذان حكمه ماذا؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض في القرية سقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يؤذنوا جميعا فإنهم يأتون. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزا.
نعم. في هذا الحديث أن الأذان دليل على الإسلام، وأنه لا بد منه في كل بلد، وأنه إذا توافق أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون، طبعا يقاتلون من قبل ولي الأمر والسلطان. وفيه أن من أذن يحكم بإسلامه لأنه ينطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك ينظر إن التزم وامتثل الحمد لله، وإن لم يلتزم كان مرتدا. وفيه أن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة. وفيه مشروعية الأذان للمسافر ولمن كان في البرية، ولهذا أوصى أبو سعيد الخدري عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنهما فقال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وأن الحديث الآتي: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، على الاستحباب. وصرف الأمر في هذا الحديث عن الوجوب بما ورد في حديث الباب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل ما قال المؤذن، يعني هذا قول، وبعض العلماء يرى الوجوب أنه كونه عليه الصلاة والسلام لم يقل هنا، لكن قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما أذان المسافر فهو مستحب ليس واجبا، لأنه من ليس من أهل هذه القرية وتلك البلد. لو كان الإنسان في سيارته وعليه أن يؤذن، عليه أن يؤذن إذا دخل وقت الصلاة يؤذن. نعم. لكن هذا على الاستحباب ليس واجبا، أما على أهل القرى والأمصار والبلدان فيجب عليهم الأذان فرض كفاية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
هذا التشهد في بعض المعنى الوجوب، فقولوا، وهذا أمر يدل على الوجوب، بل إن العلماء تنازعوا إذا كان الإنسان في النافلة هل يرد الأذان أم لا، ويلزمه الترداد أم لا. بعض العلماء يرى أنه يردد، بعضهم قال لا، لا يردد الحديث إن بالصلاة لشكرا، ولأن الإنسان إذا ألقي عليه السلام في الصلاة رد بالإشارة، إن بإصبعه هكذا باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى، وإن بيدي باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. ومع أن رد الأذان حكمه فرض كفاية وإلقاؤه سنة السلام، ومع ذلك في الصلاة لا يرد باللفظ وإنما بالإشارة. فهذا الذي
يدل على أنه لا يرد باللفظ وإنما بالإشارة. نعم. وكل ما يختلفون هل يردده في النافلة أم لا يدل على أهمية ترتيب الأذان. بعض الناس الأذان شغال هو عمال يتكلم 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 ولا ينتهي عن الكلام. لا، رأينا علماءنا وسمعنا علماءنا ومشايخنا حتى لو كان يجيب في فتوى في بلد آخر، الشيخ بن باز رحمه الله في فتوى نور على الدرب، إذا سمع المؤذن عند السائل قل انتظر انتظر ويردد الأذان في بلد آخر. وما هو الأذان الذي يردد، المسجل أم المباشر؟ المباشر. أما الأذان المسجل لا يردد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة، الوسيلة أعلى منزلة في الجنة في جنة الفردوس، نسأل الله أن يفضله، وسقفها عرش الرحمن جل وعلا. وفي هذا الحديث فضل إجابة المؤذن، انظر إلى أي يعني فضل يفوتك إذا رددت الأذان وسألت الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الفردوس الأعلى وسقفها عرش الرحمن تجاب، تدل على فضل إجابة المؤذن. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خارج الأذان، وإلا في الأذان أول كلماته الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله بإجماع العلماء. وما يفعل بعض الصوفية وبعض الجهال من قولهم وصلى الله على سيدنا محمد بعد الأذان ويلحقون ذلك بالأذان فهذا من البدع المنكرة. والحمد لله في بلدتنا هنا هذه انقرضت، كانت منتشرة جدا، والصوفية يعني يعانون وإن كانوا يقولونها يدل على السنة. الآن الحمد لله لا يوجد هذا. ثم يدعو الإنسان بما كاس، هذا من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، من أسباب إجابة الدعاء أو من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. لا يرد الأذان، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي الحديث من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والمقام المحمود هو عند الجمهور هو الشفاعة الكبرى، وقيل إجلاسه بجوار الرب جل وعلا على العرش، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا فيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة في العصاة وأهل الكبائر. وهذا من شفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، أعظمها المقام المحمود، الشفاعة في أن ينصرف الناس من أرض المحشر بعدما وقفوا 50,000 سنة. وفيه أن من أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالوسيلة نال الشفاعة بشرط التوحيد والإخلاص واجتناب الشرك، يعني لا بد من الإخلاص. كل هذه الأعمال والفضائل يشترط فيها التوحيد والإخلاص واجتناب الشرك، لأن الشرك يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال بعدما ذكر عدد من أنبياء المرسلين قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كما عند البخاري في الصحيح قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هنا ذكر شرط الإخلاص،
ليس معنى أن شروط كلمة الله الإخلاص فقط، وإنما هنا الإخلاص، وبعدك في نقطة آخر ذكر القبول، في نقطة آخر ذكر الانقياد. لابد العلماء سبر وهذه النصوص كلها فوجدوها كم شرط؟ سبعة، وقيل ثمانية، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وتلامذته، وبه قال سماحة شيخنا عبد العزيز نباز رحمه الله تعالى شرطا ثامنا، وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله، كما جاء في الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد من الكفر بالطاغوت، وهو والطاغوت من الطغيان هو مجاوزة الحد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت قيل الشيطان، وقيل الكاهن والساحر، كما عمر قال الشيطان، وقال جابر كهان كانت تنزع عليهم الشياطين. وحده ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل معبود أو متبوع أو مطاع دون الله ورسوله، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله ورسوله. والله تعالى قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنصوص يضم بعضها إلى بعض، فالنصوص التي فيها أن من أجاب المؤذن حلت له الشفاعة، والنصوص الأخرى دلت على أن المشرك لا شفاعة له، يجمع بينها بأن من أجاب المؤذن وكان موحدا ومات على التوحيد بعيدا عن الشرك حلت له الشفاعة، وأما من أجاب المؤذن هو مشرك وأصر على الشرك فليس له شفاعة، نعوذ بالله من ذلك، لا تنفعه الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله أن الله قال: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا كما سمعت في الصلاة، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه سبحانه عن الشافع والمشفوع فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم من الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة.
نعم، يسن في المؤذن أن يكون حسن الصوت، ولكن لا يتكلف ويلحن مثل تلحين الغناء، وأيضا تكون جمل الأذان متناسبة في الطول والقصر، لا يطيل جدا في واحدة ويقصر في الأخرى، ولهذا قيل يكره الأذان الملحن، يعني حسن الصوت وعذوبة الصوت غير تلحين الأذان وتنطيطه. ويسن إجابة المؤذن في الأذان، وهل يجاب في الإقامة؟ قال بذلك بعض العلماء، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز الرجعي، على اعتبار ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. لكن الله تعالى أعلم، الأظهر أنه لا يشرع في الإقامة، إنما في الأذان أذان الصلاة، إلا في الحيعتين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والفجر: الصلاة خير من النوم، فيقول كما يقول المؤذن على الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى فقط ماذا؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقال في الصلاة خير من النوم، لا يقال ولا ماذا؟ صدقت وبررت. لا، يقال كما يقول المؤذن على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث، أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد.
ما درجته الحكيم هذا؟
صدوق.
صدوق فقط؟
نعم.
في السنة السابق خبيب بن عبد الرحمن بن إساف
ثقة.
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال.
عامر بن سعد هذا في رواية عن أبيه شيء؟
ثقة.
روى عن أبيه؟ رواية عن أبيه صحيحة؟
هو من التابعين أيضا. ما 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 حدث الشيخ في رواية عن أبيه.
نعم.
من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
نعم. وهذا بعد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، بعد الشهادتين. ثم يقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعد انتهاء الأذان. وردد الأذان إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب لأذان الفجر الصلاة خير من النوم يكون على الأصل كما قال المؤذن. فهذا الدعاء بعد الشهادتين، بعد الشهادتين حينما ينتهي المؤذن من أشهد أن محمد رسول الله الثانية يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا يغفر له ما تقدم من ذنبه. والأظهر أنه عند الجمهور على ابن المنذر أن الذي يغفر هنا ما هو الصغائر وليس الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم أو نكفر عنكم سيئاتكم. فالله جل وعلا اشترط إن تجتنبوا، وهذه التوبة. نعم. فهذا الذكر لا يقال في آخر الأذان، بعض الناس يقولوا في آخر الأذان، لماذا يقال بعد الشهادتين؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا يغفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم، رحمة الله واسعة. انظر كم فات الإنسان من فضل إذا ترك ترداد الأذان والاستماع للأذان. نعم.
محمد الرسول أول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دون.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال.
عبدة من هو؟
عبدة بن سليمان الكلابي.
الكلابي درجته
ثقة ثبت.
ثقة ثبت. وطلحة بن يحيى
ابن طلحة بن عبيد الله وأبو حنيفة القرشي صدوق.
نعم.
قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال في هذا الحديث فضل المؤذنين وأن الله عز وجل جعلهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم ينادون بالتكبير ويرفعون به أصواتهم وينادون بالشهادتين ويدعون إلى الصلاة. وورد في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أنه المؤذن، أي أن المؤذن يدخل في هذه الآية لأنه يدعو للصلاة، وهذا قول وجيه جدا. ولذلك من السنة أن الإنسان أو يشرع الاقتراع على الأذان، أو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقتروا عليه بالسهام لاستهموا عليه. هذا على فضل الأذان وفضل الصف الأول. ومع الأسف أن أكثر من يتأخر عن الصف الأول من عليه سيما الاستقامة من لحية وثوب قصير، تجدهم دائما يقضون الصلاة. عامة الناس يأتون مبكرين وهو لا يقضون الصلاة. لماذا يا أخي؟ كن قدوة للناس، تدعوهم إلى هذا الصف الأول والتبكير للصلاة، سنبكر لصلاته. إذا أذن مؤذن يترك كل شيء، يترك كل شيء. أصاب لمطرقة الذهب الصائغ، كان إذا أنزلها وأذن مؤذن لا يرفعها، يتركها ويذهب للصلاة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله.
محمد بن جعفر أنا منه،
محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري
ثقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أنه لا بأس بأذان الأعمى، لكن إذا كان المؤذن أعمى فينبغي أن يكون معه آخر بصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بلال ابن رباح وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهما، وكان بلال يؤذن قبل الفجر، كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن الصبح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، كما في الصحيحين. والأذان جائز قبل الوقت في الفجر خاصة، أما في غير الفجر فلا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت، وهذا شرط في صحة الصلاة دخول الوقت. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل، ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فالأذان الأول يخبر بأن الفجر قريب حتى يستعد القائم الذي يقوم الليل ويخفف الصلاة ويوتر، ويوقظ النائم فيستعد ويتوضأ للصلاة ويوتر. ولهذا لا يؤذن بالأذان الأول قبل أذان الفجر الكثير، الله المستعان، لأنه إذا كان كذلك لم يحصل المقصود،
فإنه صلى الله عليه وسلم بين العلة فقال: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فإنما تحصل الفائدة إذا أذن قريب من الفجر، وبعضهم الآن يؤذن قبل بأربع وثلاثين دقيقة، بل بعد الأذان الذي وضعه ولاة الأمور بأربع وثلاثين دقيقة. يعني ولاة الأمور يقولون الأذان مثلا الساعة الخامسة، ويقول لا، أذان الساعة الخامسة والنصف. طيب النصف ساعة ماذا نفعل فيها؟ لا بأس، كلوا واشربوا، واشربوا القهوة واشربوا الشاي، كلوا افطروا، كلوا فطورتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا؟ كيف هذا؟ معلوم أن الأوقات والمحاريب وقبلة الصلاة هذا من العمل من أحد الرعية ولا عمل الولاه والسلاطين؟ عمل الولاه والسلاطين. إذا شككت في القبلة ارجع إليه بلغهم، هذا الذي يلزمك. أما أنت تفعل لك أذان وتؤذن وحدك، تجعل الأذان الأول هو أذان ولاة الأمر والأذان الثاني من عند رأسك، رجلهم يختلفون، هذا عشر دقائق، هذا 12، تنتهي 10 دقيقة، هذا ربع ساعة، هذا 20 دقيقة، هذا 25 دقيقة. بل إن بعضهم صار يفتي الناس إذا صليتم مع جماعة المسلمين صلوا بنية النافلة ثم ارجعوا إلى بيوتكم صلوا بأهلكم. تنطع وتشدد. والأذان حكمه ماذا؟ فرض كفاية. إذا قام به البعض في القرية سقط الإثم عن الباقي، أما إذا لم يؤذنوا جميعا فإنهم يأثمون. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزا.
نعم، في هذا الحديث أن الأذان دليل على الإسلام، وأنه لا بد منه في كل بلد، وأنه إذا تواطأ أهل بلد على تركه فإنهم يقاتلون، طبعا يقاتلون من قبل ولي الأمر والسلطان. وفيه أن من أذن يحكم بإسلامه لأنه ينطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك ينظر إن التزم وامتثل الحمد لله، وإن لم يلتزم كان مرتدا. وفيه أن إجابة المؤذن عن صدق وإخلاص من أسباب دخول الجنة. وفيه مشروعية الأذان للمسافر ولمن كان في البرية، ولهذا أوصى أبو سعيد الخدري عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنهما فقال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وأن الحديث الآتي: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، على الاستحباب. وصرف الأمر في هذا الحديث عن الوجوب بما ورد في حديث الباب، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل ما قال المؤذن، يعني هذا قول. وبعض العلماء يرى الوجوب، أنه كونه عليه الصلاة والسلام لم يقل هنا لكن قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما أذان المسافر فهو مستحب ليس واجبا. لأنه من ليس من أهل هذه القرية وتلك البلد. لو كان الإنسان في سيارته وعليه أن يؤذن، عليه أن يؤذن إذا دخل وقت الصلاة يؤذن، نعم، لكن هذا على الاستحباب ليس واجبا. أما على أهل القرى والأمصار والبلدان فيجب عليهم الأذان فرض كفاية، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
هذا التشهد في بعض المعنى الوجوب، فقولوا، وهذا أمر يدل على الوجوب، بل إن العلماء تنازعوا إذا كان الإنسان في النافلة هل يرد الأذان أم لا ويلزمه التبذير أم لا. بعض العلماء يرى أنه يردد، وبعضهم قال لا يردد الحديث إن بالصلاة لشكرا، ولأن الإنسان إذا ألقي عليه السلام في الصلاة رد بالإشارة، إن بالإصبع هكذا باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى، وإن بيدي باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. ومع أن رد الأذان حكمه فرض كفاية وإلقاؤه سنة السلام، ومع ذلك في الصلاة لا يرد باللفظ وإنما بالإشارة. فهذا الذي يعني يدل على أنه لا يرد باللفظ وإنما بالإشارة، نعم. وكلهم يختلفون هل يردده في النافلة أم لا، يدل على أهمية ترتيب الأذان. بعض الناس الأذان شغال هو عمال يتكلم 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 ولا ينتهي عن الكلام. لا، رأينا علماءنا وسمعنا علماءنا ومشايخنا حتى لو كان يجيب في فتوى في بلد آخر، الشيخ بن باز رحمه الله في فتوى نور على الدرب، إذا سمع المؤذن عند السائل قل انتظر انتظر ويرد بالأذان في بلد آخر. وما هو الأذان الذي يردد، المسجل أم المباشر؟ المباشر. أما الأذان المسجل لا يردد، لا يردد، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة تحلت له الشفاعة.
قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة، الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، في جنة الفردوس نسأل الله أن يفضله، وسقفها عرش الرحمن جل وعلا. وفي هذا الحديث فضل إجابة المؤذن، انظر إلى أي يعني فضل يفوتك إذا رددت الأذان وسألت الله الوسيلة وهي أعلى منزلة في الفردوس الأعلى وسقفها عرش الرحمن تجاب، تدل على فضل إجابة المؤذن. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خارج الأذان، وإلا في الأذان أول كلمات الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله بإجماع العلماء. وما يفعل بعض الصوفية وبعض الجهال من قولهم وصلى الله على سيدنا محمد بعد الأذان ويلحقون ذلك بالأذان، فهذا من البدع المنكرة. والحمد لله في بلدتنا هنا هذه انقرضت، كانت منتشرة جدا، والصوفية يعني يعانون ما كان يقولونها يدل على السنة. الآن الحمد لله لا يوجد هذا. ثم يدعو الإنسان بما كاس، هذا من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، من أسباب إجابة الدعاء أو من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. لا يرد الأذان لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي الحديث من قال
أنا يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والمقام المحمود هو عند الجمهور هو الشفاعة الكبرى، وقيل إجلاسه بجوار الرب جل وعلا على العرش. حلت له شفاعتي يوم القيامة، وهذا فيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة في العصاة وأهل الكبائر. وهذا من شفاعات الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، أعظمها المقام المحمود الشفاعة في أن ينصرف الناس من أرض المحشر بعد ما وقفوا 50,000 سنة. وفيه أن من أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالوسيلة نال الشفاعة بشرط التوحيد والإخلاص واجتناب الشرك. يعني لا بد من الإخلاص، كل هذه الأعمال والفضائل يشترط فيها التوحيد والإخلاص واجتناب الشرك، لأن الشرك يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال بعدما ذكر عدد من أنبياء المرسلين قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كما في كما عند البخاري في صحيحه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هنا ذكر شرط الإخلاص، ليس معنى أن شروط كلمة لله الإخلاص فقط، وإنما هنا الإخلاص. بعدك في موطن آخر ذكر القبول، في موطن آخر ذكر الانقياد. لابد العلماء سبر وهذه النصوص كلها فوجدوها كم شرط سبعة وقيل ثمانية، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وزاد أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وتلامذته، وبه قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شرطا ثامنا، وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله، كما جاء في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد من الكفر بالطاغوت، وهو والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت قيل الشيطان وقيل الكاهن والساحر، كما عمر قال الشيطان، وقال جابر كهان كانت تنزع عليهم الشياطين. وحده ابن القيم حدا جامعا فقال الطاغوت كل معبود أو متبوع أو مطاع دون الله ورسوله. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله ورسوله. والله تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنصوص يضم بعضها إلى بعض، فالنصوص التي فيها أن من أجاب المؤذن حلت له الشفاعة، والنصوص الأخرى دلت على أن المشرك لا شفاعة له، يجمع بينها بأن من أجاب المؤذن وكان موحدا ومات على التوحيد بعيدا عن الشرك حلت له الشفاعة. وأما من أجاب المؤذن هو مشرك وأصر على الشرك فليس له شفاعة، نعوذ بالله من ذلك، لا تنفعه الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله أن الله قال إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا كما سمعت في الصلاة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه سبحانه عن الشافع والمشفوع فيه. نعم.
قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
نعم، يسن في المؤذن أن يكون حسن الصوت ولكن لا يتكلف ويلحن مثل تلحين الغناء، وأيضا تكون جمل الأذان متناسبة في الطول والقصر، لا يطيل جدا في واحدة ويقصر في الأخرى، ولهذا قيل يكره الأذان الملحن، يعني حسن الصوت وعذوبة الصوت غير تلحين الأذان وتمطيطه. ويسن إجابة المؤذن في الأذان، وهل يجاب في الإقامة؟ قال بذلك بعض العلماء وهو اختيار شيخنا عبد العزيز الرجعي، على اعتبار ما جاء في قول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. لكن الله تعالى أعلم، الأظهر أنه لا يشرع في الإقامة، إنما في الأذان أذان الصلاة، إلا في الحيعتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والفجر الصلاة خير من النوم، فيقول كما يقول المؤذن على الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى فقط ماذا؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقال في الصلاة خير من النوم، لا يقال لا قل ماذا صدقت ورد، لا يقال كما يقول المؤذن على الأصل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد.
ما درجته الحكيم هذا؟
صدوق.
صدوق فقط؟
نعم.
في السنة السابق خبيب بن عبد الرحمن بن إساف
ثقة.
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال.
عامر بن سعد هذا في رواية عن أبيه شيء
ثقة
روى عن أبيه رواية عن أبيه صحيحة
هو من التابعين أيضا ما حدث الشيء في رواية عن أبيه من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
نعم. وهذا بعد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، بعد الشهادتين. ثم يقول: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعد انتهاء الأذان. وردد الأذان إلا في الحيعتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب لأذان الفجر الصلاة خير من النوم يكون على الأصل كما قال المؤذن، فهذا الدعاء بعد الشهادتين، بعد الشهادتين حينما ينتهي المؤذن من أشهد أن محمد رسول الله الثانية يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا يغفر له ما تقدم من ذنبه. والأظهر أنه عند الجمهور على ابن المنذر أن الذي يغفر هنا ما هو الصغائر وليس الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم أو نكفر عنكم سيئاتكم. فالله جل وعلا اشترط إن تجتنبوا، وهذه التوبة. نعم. فهذا الذكر لا يقال في آخر الأذان، بعض الناس يقول في آخر الأذان، لماذا يقال بعد الشهادتين، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، يغفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم، رحمة الله واسعة. انظر كم فات الإنسان من فضل إذا ترك ترداد الأذان والاستماع للأذان. نعم.
وبمحمد الرسول أول شيء. رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال.
عبدة من هو؟
عبدة بن سليمان الكلابي.
الكلابي درجته
ثقة ثبت.
ثقة ثبت. وطلحة بن يحيى
ابن طلحة بن عبيد الله وأبو حنيفة القرشي صدوق.
نعم.
قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال: في هذا الحديث فضل المؤذنين، وأن الله عز وجل جعلهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم ينادون بالتكبير ويرفعون به أصواتهم، وينادون بالشهادتين ويدعون إلى الصلاة. وورد في تفسير قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أنه المؤذن، أي أن المؤذن يدخل في هذه الآية لأنه يدعو للصلاة، وهذا قول وجيه جدا. ولذلك من السنة أن الإنسان أو يشرع الاقتراع على الأذان، أو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقتروا عليه بالسهام لاستهموا عليه. أدل على فضل الأذان وفضل الصف الأول. ومع الأسف أن أكثر من يتأخر عن الصف الأول من عليه سيما الاستقامة من لحية وثوب قصير، تجدهم دائما يقضون الصلاة. عامة الناس يأتون مبكرين وهو لا يقضون الصلاة. لماذا يا أخي؟ كن قدوة للناس، تدعوهم إلى هذا الصف الأول والتبكير للصلاة. سنبكر لصلاته، إذا أذن مؤذن يترك كل شيء، يترك كل شيء. لمطرقة الذهب الصائغ كان إذا أنزلها وأذن مؤذن لا يرفعها، يتركها ويذهب للصلاة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.